بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة المؤمنون بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذا جاء الحديث عن خلق الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يفصل فيه، أما إذا جاء الحديث عن خلق الملائكة أو الجن فإن الله تبارك وتعالى لم يفصل في خلق الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق الملائكة ولم يفصل فيه، قال: خلقت الملائكة من نور، والله تعالى يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من النار اللهب الخالص. فالسر والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الحديث عن الإنسان، فالخطاب وجه للإنسان، فالله سبحانه وتعالى يبين له كيف خلقه، فالتفصيل هذا يبين أمرين: الأمر الأول كمال قدرة الله جل وعلا، والثاني تمام نعمة الله على عبده المؤمن، وأنه خلقه من هذه الأطوار المتعددة، خلق أباه من أطوار ثم خلقه أيضا من أطوار، فهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال نعمته جل وعلا على العبد المؤمن، حيث إنه خلقه من هذه الأطوار وقلبه حتى صار إنسانا سويا سميعا بصيرا عاقلا متكلما. فكلما عرف الإنسان تفصيل خلقه كلما ازداد شكرا لله تبارك وتعالى على ذلك. هذه الحكمة الله أعلم في تفصيل ذكر خلق الإنسان دون التفصيل في خلق الملائكة. خلق الملائكة لم يذكر في القرآن، لما ورد في السنة الحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وأما الشيطان الجن فجاء لكن سريعا بدون تفصيل، أما خلق الإنسان فالله تعالى فصل فيه تفصيلا واسعا. من ذلك ما ورد في هذه الآية وما ورد في سورة الحج وما أشبه ذلك. قال تعالى: ولقد، اللام هذه تسمى الموطئة للقسم، يعني فيه قسم مقدر، والله تقديره والله لقد خلقنا الإنسان، وهذا يدل على حفاوة الله جل وعلا بهذا الإنسان وتأكيد هذا الأمر العظيم بالقسم المقدر في هذه الآية. ولقد خلقنا، ولم يقل خلقت، ليبين لأن المقام مقام عظمة ومقام كمال قدرة وعلم، فجاء بصيغة تعظيم لأن المقام مقام خلق فهو مقام عظيم، فورد بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، لأنه هو الذي خلق من الطين، وسلالة يعني ما يستل من الطين. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك، فالله سبحانه وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض، من الطين، من التراب، من الأحمر، من الأبيض، من الأصفر، من السهل، من الحزن، فكل هؤلاء، كل هذه الأنواع اجتمعت في آدم عليه السلام، فجاء أولاده كذلك. قد يقول قال: كيف جاء في أولاد آدم أسود؟ وآدم على اسمه آدم، يعني حنطي كما يقال أو يميل للسمرة، وليس بأسود، كيف جاء في أولاد أبيض شديد البياض؟ كيف جاء من أولاد أحمر شديد الحمرة؟ مع أنه رجل واحد، قل: لأنه خلق من هذه القبضة التي فيها تلك الأنواع من الأبيض والأسود والأحمر وما وبين ذلك، فجاء أولاده موافقين للقبضة والمادة التي خلق منها آدم عليه السلام. فيما يتعلق بالألوان، فيما يتعلق بالأخلاق، منهم السهل، الأرض منها السهل ومنها الجبل، منها الصلب منها اللين، والناس كذلك، منهم الصلب الشديد ومنهم السهل اللين، ومنهم وجاءوا كذلك في مختلفين في الدين، منهم الطيب والخبيث، منهم الطيب لا يحب إلا الطيبات من الأقوال والأفعال، ومنهم الخبيث الذي لا يعيش ولا يعجبه إلا الخبيث والعياذ بالله من القول والفعل. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يخلق جل وعلا. إذن السلالة من طين مما يستل من الأرض. جاء أن آدم خلق من تراب، وجاء في الآيات أنه خلق من طين، وجاء أنه خلق من صلصال من طين لازب وحمأ مسنون، تراب وطين لازب وحمأ مسنون وصلصال كالفخار. هذه ما فيها تعارض، هذه أطوار، خلق نقل من طور إلى طور. أولا خلق من تراب، التراب هذه القبضة التي قبضها الله تعالى من جميع الأرض، فيها الطين وغير الطين، فهي من تراب. فلما بل التراب بالماء صار إيش؟ طينا لازب، لازبا. إيش معنى لازب؟ اللازب هو الجيد الذي يلتصق باليد، إذا لامس التصق بيده لجودته، أنه سلالة مستل من أحسن ما يكون من الأرض. إذن تراب قبل الماء وطين بعد أن بل بالماء، ثم ترك مدة حتى صار طين أسود حمأ. الحمأة هي الطين الأسود الذي بدأ تتغير رائحته، هذا الحمأ المسنون الأملس. ثم لما خلقه جل وعلا وتركه ما شاء جل وعلا قبل أن ينفخ فيه الروح، يبس ذلك الطين وصار كالصلصال كالفخار. الفخار معروف هو الطين الذي يطبخ بالنار فيكون صلبا وتصنع منه بعض الأواني كما هو معلوم، فصار من صلصال كالفخار. لما خلقه الله جل وعلا وتركه ما شاء يتركه صلب ويبس الطين فصار كالصلصال، له صلصلة، إذا ضرب أصدر صوتا له صلصلة. ثم بعد ذلك نفخ الله تعالى فيه الروح. قبل نفخ الروح ثبت في الحديث الصحيحة أن الشيطان كان يطيف به، أي بآدم عليه السلام، وهو ممدد على أرض الجنة قبل أن ينفخ الله فيه الروح، يطيف به ينظر، فرآه أجوف، له فم وله دبر، مجوف له جوف، فعلم أي الشيطان أنه، أي أن الله تعالى خلق خلقا لا يتمالك، لا يتمالك يعني أنه فيه الشهوات، أنه لا يتمالك، ليس كالملائكة، لا، مدام أجوف فلا بد أنه يأكل ويشرب، فإذا فيه الشهوات، ركبت فيه الشهوات. قال، جاء في بعض روايات الحديث أن الشيطان قال لئن سلطت عليه لأهلكنه، أنه عرف أنه يعني له الشهوات، أنه يأكل ويشرب فيمكن أن تحصل منه الزلات والأخطاء، بخلاف الملائكة فإن الملائكة صمت، لا أجواف لهم ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون وليس لهم شهوات. فخلق الله تعالى آدم بين الملائكة وبين البهائم، فالملائكة عقول بلا شهوات والبهائم شهوات بلا عقول، فخلق الله تعالى بني آدم بين هذا وهذا وركب فيهم العقول والشهوات وأمرهم ونهاهم، فمن أطاع الله جل وعلا فاز وأفلح، ومن عصاه خاب وخسر. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ثم جعلناه، الضمير الآن انتقل، لأن الإنسان هذه تصلح للفرد وهو آدم عليه السلام، وتصلح للجنس وهم بنو آدم. فالمذكور في الأول هو الشخص اللي هو آدم، هو الذي خلق من طين. ثم جعلناه، انتقل السياق من الشخص إلى إيش؟ إلى الجنس، ولا إشكال في ذلك، لأن الكلمة تصلح للشخص والجنس. فرجع انتقل الضمير، انتقل السياق إلى الآن إلى الجنس، بدليل أن آدم عليه السلام لم يكن من يعني لم يخلق من الماء المهين، وإنما خلق من الطين، ثم جعلناه نطفة. ومعلوم أن آدم عليه السلام لم يكن نطفة في يوم من الأيام، وإنما خلق من طين. الذي هو النطفة هم بنو آدم. إذن السياق انتقل من الشخص إلى الجنس. ثم جعلناه نطفة، والنطفة هي القطرة من الماء، الماء القليل يسمى نطفة، وليس بشرط من المني، حتى لو كان من الماء الذي يشرب يقال هذا الإناء فيه نطفة من ماء، يعني قليل من الماء. ثم جعلناه نطفة أي ماء قليلا في قرار مكين، وهو الرحم، فهو قرار مكين. إذا دخل المني الرجل إلى رحم المرأة انقفل رحم المرأة بإذن الله، انقفل على مني الرجل وصار نطفة في هذا الرحم، ثم علق تعلق في جدار الرحم وهي في قرار مكين بإذن الله جل وعلا، إلى أن يشاء الله جل وعلا أن يخرجه منه في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، الطور الأول نطفة، كم تبقى نطفة؟ كم يوم؟ 40 يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، 40 يوم نطفة يعني مني. ثم بعد إذا تمت 40 الأولى انتقل إلى الطور الثاني، فصار علقة، والعلقة هي قطعة دم أسود يعلق في جدار الرحم، يلتصق في جدار الرحم ويعلق أي يشرب من الدم الموجود في جدار الرحم، هذا العلقة الطور الثاني. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، كم يبقى علقة؟ 40 يوما. ثم بعد 80 يوم ينتقل إلى الطور الثالث، وهو طور المضغة، والمضغة هي قطعة اللحم التي تمضغ في الفم، يكون قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم، يعني قطعة صغيرة يستطيع الإنسان أن يجعلها في فمه. هذا الإنسان الذي يخرج ويكتمل ويصير إنسانا كاملا سميعا بصيرا له جمال وهيبة، كان في يوم من الأيام بقدر المضغة، العلك الذي يوضع في الفم صغير جدا، ثم بعد ذلك صار إنسانا مهيبا جميلا سميعا بصيرا عاقلا، كل هذا بقدرة الله ونعمته وفضله جل وعلا. فخلقنا العلقة مضغة قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما. المضغة في الأول ليس فيها عظام، قطعة لحم، ثم يخلق الله تعالى فيها العظام، فكسونا العظام لحما، العظام أولا ثم اللحم يكسو العظام، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بعد نفخ الروح يصير خلقا آخر مختلفا تماما عما كان. كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم خلق فيه العظام، خلقت له العظام، ثم كسي باللحم، ثم نفخت في الروح فصار خلقا آخر، كائنا حيا له شأن وله رسالة في هذه الحياة. فانتقل انتقالا عظيما من الجماد إلى أن صار كائنا حيا له وما له وعليه ما عليه. ثم تكتب الأمور الكبار، العظام يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تكتب هذه في صحيفة، ثم يخرج الملك بتلك الصحيفة في يده فلا يزاد فيها ولا ينقص، يقول يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما عمله، شقي أو سعيد، فيكتب في بطن أمه، تكتب هذه الأشياء الأربعة، الرزق والأجل، كم سيعيش، كم رزقه، هل هو شقي أم سعيد، ما عمله، يكتب كل هذا في صحيفة، ثم يخرج بها الملك، لأن الملك يدخل إلى الرحم بإذن الله ويخلق هذا الجنين ب بأمر الله جل وعلا، ثم يخرج بالصحيفة في يده كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني ما كتب هو الذي سيكون، كتب له العمر المكتوب هو الذي سيكون، الرزق الذي كتب هو الذي سيكون، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد دقيقة ولا ثانية ولا ينقص من العمر، وكذلك الرزق وكذلك العمل، كل هذا يدل على تمام علم الله تبارك وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا. ولكن هذا المكتوب لا يتعارض مع كون الإنسان مخيرا وكونه مختارا وكونه محاسبا على ما يعمل، ليس بين هذا وهذا تعارض، الله تعالى أعطاه الاختيار، أعطاه القدرة على الاختيار، يستطيع أن يختار الإيمان، يستطيع أن يختار الكفر باختياره، هديناه النجدين، لكن الله تعالى علم أن هذا الشخص المعين سيختار الإيمان مثلا فكتم مؤمن بناء على اختياره، وعلم الله جل وعلا أن هذا الشقي سيختار الشقاوة باختياره فكتبه الله شقيا، لأن الله تعالى يعلم ما سيكون، ومن اختار الخير فالله تعالى هو الذي أعانه، هو الذي هداه، هو الذي وفقه، فالفضل لله والنعمة والمنة لله، لأنه لا يمكن أن يؤمن إلا بتوفيق من الله وعون تسديد، فالفضل لله، وهذا عامله الله بعدله، لما زاغ خلى الله بينه وبين الكفر والشر، لم يسدده ولم يعصمه، خلى بينه وبين اختياره فأضله عدلا، وهذا المعروف عند أهل السنة والجماعة، هدى الله من يشاء بفضله وأضل من يشاء بإيش؟ بعدله، وما ربك بظلام للعبيد، لأن الإنسان عنده اختيار، ولكن بعض الناس قد يضيق عطنه عن الجمع بين القدر وبين الاختيار والمشيئة والتكليف فيظن أن بينهما تعارض، وعند التأمل يتبين أنه لا تعارض البتة بين القدر وبين كون الإنسان مختارا ومحاسبا على اختياره، هذا واضح تماما وليس بينها تعارض بحال، لكن قد يعني يتعلق بالقدر الضعاف والعصاة والمفرطون، يعني يعصي ويفرط ويتبع الشهوات ثم يتعلق بالقدر كما فعل المشركون، وقال الذين أشركوا لو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا حجة الضعفة، حجة المفرطين، وهي وبال عليهم وليس فيها فائدة لهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما ينفع، هذه حجة داحضة وسببها التفريط واتباع الشهوات ثم يأتي يتعلق بالقدر كالغريق الذي يتعلق بعش العنكبوت. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا تعقيب جميل، ثناء من الله تعالى على نفسه حينما ذكر جل وعلا هذه الأطوار العظيمة، هذا الخلق البديع العجيب الذي يخلقه الله تعالى في هذه الظلمات الثلاث، ما فيها نور ولا فيها إضاءة، ظلمة دامسة، والله سبحانه وتعالى يخلق هذه النطفة في هذه الظلمات وينقلها هذه الانتقالات العظيمة العجيبة الباهرة بهذه الدقة المتناهية في ظلام دامس، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي تغطي الرحم وظلمة بطن الأم، ظلمات ثلاث، ومع ذلك يخلق الله تعالى هذا الخلق الدقيق العجيب البديع بدون إضاءة بدون نور، يدل على كمال قدرته جل وعلا وأنه على كل شيء قدير، فأثنى على نفسه بعد أن بين هذا الخلق البديع، فتبارك أي كثر خيره ودام، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه استشكلها بعض المفسرين وقال هل في خالق غير الله حتى يقال أحسن الخالقين، فبعضهم أجاب فقال إن فيه من يخلق بإذن الله مثل عيسى عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. فعيسى يعني ثبت في القرآن أنه يخلق كهيئة الطير، فالله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. لكن هذا القول فيه نظر، لأن عيسى عليه السلام خلقه مثل خلق الملك، يعني ورد في الحديث أنه إذا إن الملك يدخل الرحم فيخلق، يعني يدخل على النطفة في الرحم فيخلق لحمها وعظام، صورها وخلق لحمها وعظمها وجلدها وسمعها وبصرها. فالملك يخلق النطفة، وخلق الملك وخلق الله جل وعلا، إن الله تعالى هو الذي خلق الملك وهو الذي أعطاه القدرة على الخلق، فإذن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا خلق عيسى عليه السلام مثل خلق الملك الذي يدخل على النطفة في الرحم فيخلقها، فهذا القول فيه نظر. لكن القول الثاني أقرب، وهو أن المراد بالخالقين المصورون الذين يصنعون التماثيل ويجعلون شبيهة بخلق الله، سواء كانت إنسانا أو طائرا أو حيوانا، تكون شبيهة جدا بخلق الله، حتى أنك من بعيد ترى شيئا من الطيور فتشك هل هو محنط ولا تمثال من شدة الشبه بينهما، تظن أنه طير طائر حقيقي، وهو صنع البشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا الذين يضاهون، أي يشابهون بخلق الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث في الصحيحين أن الله تعالى يقول للمصورين: أحيوا ما إيش؟ أحيوا ما خلقتم، فنسب لهم الخلق. فالخلق هو الإيجاد، الخلق ينقسم إلى قسمين: الخلق المعنى الأول هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. والنوع الثاني من الخلق هو التحويل من صورة إلى صورة، يعني تأثير على التشكيل والتصوير، وليس فيه إيجاد من العدم، وهذا هو المراد بمثل هذه الآية والحديث: أحيوا ما خلقتم. وهذا يقدر عليه البشر، يحول الخشب إلى أو الطين أو أي مادة إلى طائر أو إلى حيوان أو إنسان أو ما شابه ذلك، تغيير في الصورة، لكنه ليس إيجادا لأصل المادة. فالخلق الذي هو معنى الإيجاد من العدم، هذا معلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولذلك تحدى الله المصورين بقوله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فلا يستطيعون يخلقوا شيئا من هذه الأشياء على سبيل الإيجاد من العدم، هذا مستحيل ولا يقدر عليه إلا الله. أما المعنى الثاني فإنه ينسب إلى البشر كما تقدم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت لا ينكره أحد من بني آدم لأنه أمر محسوس، فلا إشكال في الموت، كل يقر به المسلم والكافر لأنه أمر محسوس فلا إشكال فيه. لكن الله تعالى يخبر بما كان وما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا هو الذي يترتب عليه الإيمان والكفر، الإيمان بالبعث. أما الإيمان بالموت فأمره سهل ولا ينكر أحد، ولذلك يقول بعض العلماء إنه لا ينبغي للواعظ أن يذكر الموت فقط: الموت الموت سنموت، كل حي سيموت وكذا، هذا ما يفيد إلا إذا ربطه بالجزاء، إذا ربطه بالجزاء، وأنه بعد الموت الحساب والجزاء والنعيم والجحيم. فلابد إذا ذكر الواعظ الموت لابد أن يربطه بما يكون بعده، وليس ولا يقتصر على مجرد ذكر الموت فقط. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا فيه إثبات للبعث، وقد أنكره المشركون، ومن أنكره كفر، ومن شك فيه كفر. فلا يمكن أن يقوم الإيمان إلا على الإيمان بالبعث، وهو أحد أركان الإيمان الستة: ونكر وكفر. والله تعالى أثبته بأربعة أنواع من الأدلة، إذا تأملها الإنسان فإنه لا يجد بدا من التسليم به. الدليل الأول أربع أنواع من الأدلة، أما أفراد الأدلة فهي كثيرة لا تحصى، لكن أنواع الأدلة أربعة. النوع الأول أن الله تبارك وتعالى استدل بالبدء على الإعادة، وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل عقلي، كل عاقل يعلم أن الذي ابتدأ الشيء أول مرة قادر على أن يعيده من باب أولى، لأنه متقرر عند العقلاء أن الإعادة أسهل من إيش؟ من الابتداء. فإذا ابتدأ الشيء، من ابتدأ الشيء فهو قادر على إعادته من باب أولى. هذا واحد. النوع الثاني الاستدلال بما يراه الإنسان في الدنيا من إنزال المطر وإنبات النبات، هذا نوع من الإحياء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لأنه كما قال تعالى في آية أخرى: كذلك النشور، يعني مثل ذلك اللي إحياء النبات يكون إحياء الموتى والنشور وهو القيام من القبور. نفس الشيء، يعني الميت إذا مات وضع في القبر يبلى، ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، غير الأنبياء يبلون ويبقى خرزة واحدة من أسفل الظهر وهي تسمى عجب الذنب. هذه الخرزة تبقى ما تأكل الأرض، كما ثبت في الصحيحين: كل الإنسان يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. هذا متفق عليه، وفي زيادة عند أحمد: منه يركب الخلق يوم القيامة. هذه العظم، هذه الخرزة بمثابة إيش؟ مثابة البذرة، بذرة النبات. ثم ينزل الله تعالى مطرا فتنبت منه أجساد العباد، ورد في بعض الحديث أنه كمني الرجال. فإذا الناس في الأرض قد دفنوا وبقيت العظام، الخرزة الصغيرة هذه صارت مثابة البذر. ينزل الله مطرا كما ينزل المطر على الأرض، ثم تنبت أجساد العباد كما ينبت البقل وهو الربيع الذي ينبت إذا جاءت الأمطار. كذلك النشور، كيف ترى الربيع ينبت في كل عام؟ تراه مشهد يتكرر كل سنة، وترى النباتات تنبت في كل وقت وحين، ثم تنكر البعث. طيب أنت ترى البعث في كل لحظة، في كل يوم، في كل مرحلة من السنة، لا يزال المزارعون يزرعون، يضعون البذر في الأرض ويسقون ثم ينبت، فكيف تراه ثم تنكر البعث؟ الدليل الثالث أن الله تبارك وتعالى أحيا أناسا في هذه الدنيا، أحيا أناسا في هذه الدنيا ولا لا؟ نقول بلى، أحيا الله تعالى أناسا، وهذه وذكر الله تعالى أمثلة كثيرة منها صاحب البقرة، ومنها الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ومثل طيور إبراهيم عليه السلام، ومثل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وهكذا أشياء، يعني أمثلة كثيرة. في سورة البقرة ذكر عدة أمثلة: بنو إسرائيل خذتهم الصاعقة، خذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم، هذا واحد. اثنين صاحب البقرة: فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثلاثة الألوف: لم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. أربعة الذي ماته الله 100 عام ثم بعثه. خمسة طيور إبراهيم عليه السلام: خذ 4 من الطير فصرهن إليك الآية فأحياهن الله يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذا أوجد الله تعالى هذا في الدنيا فكيف ينكر أن يكون في الآخرة؟ إذن الأول استدلال بالبدء على الإعادة، الدليل الثاني إنزال المطر من بات النبات، الدليل الثالث إحياء بعض الموتى، الدليل الرابع خلق السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق الأكبر قادر من باب أولى على أن يخلق الأدنى، وهذا دليل عقلي أيضا. إذن الأدلة هذه لا يمكن أن تنكر، لأنها إما عقلية وإما حسية، ولا يستطيع عاقل أن ينكر الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي هو الذي يفرض العقل التسليم له، من أنكره فليس بعاقل، هذا العقلي. والحسي مشاهد بالحس إما بالرؤية أو بالسمع، فلا يمكن أن ينكر. كيف يرى النبات ينبت ثم ينكر؟ كيف يرى السماوات والأرض مخلوقة وينكر البعث ويرى أن الله خلق السماوات والأرض؟ هذه أدلة حسية، إذن بعضها عقلية وبعضها حسية، لا يجد من سمعها بدا من التسليم لهذه القضية الكبرى. وكثر الكلام فيها في القرآن لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأن بعض الكفار ينكرونها وبعضهم يشكون فيها، وما أظن الساعة قائمة أكثرهم ينكر بعضهم يشك، والأمر الثاني أنها هي المحك والفيصل، من أنكر البعث فإنه لا يمكن أن يعمل صالحا، إذا خوف بالنار قال ما في نار، إذا رغب في الجنة قال ما في جنة، فإذا كيف يعمل؟ هذا أساس العمل، ولا شك أن الأساس يحتاج إلى تثبيت مكين حتى ينشأ عليه العمل، وعلى قوة الأساس، على قدر قوة الأساس يكون البناء. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يعني لاحظ الربط الآن، لما ذكر خلق الإنسان والبعث ذكر بعده خلق السماوات مباشرة حتى ينتقل من الأدنى إلى الأكبر. من شك في البعث فلينظر ويتأمل في خلق السماوات والأرض. ولقد خلقنا أيضا بناء الجمع التي تدل على التعظيم، فوقكم سبع طرائق. طرائق هذه فيها قول المفسرين وكلاهما صحيح، الأول جمع طريقة، طرائق سبع طرائق جمع طريقة، ومعنى طريقة قالوا هي الأشياء المتراكبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالمجان أليش المطرقة، المطرقة اللي عليها طبقات من الجلد، المجن هو الترس يوضع عليه طبقات من الجلد واحدة فوق الأخرى، سمى مطرقة طرائق، يعني واحدة فوق الثانية. فالسماوات يقولون إنها لما كانت واحدة فوق الثانية والثالثة فوقها صارت طرائق، أي بعضها فوق بعض، جمع طريقة وطرائق أي بعضها فوق بعض. والمعنى الثاني طرائق جمع طريقة أيضا، ولما لأنها طرق الملائكة تصعد وتنزل وتنزل وتذهب وتأتي، فالسماوات هي طرق الملائكة تصعد وتنزل في هذه السماوات وتذهب وتأتي، فهي طرق للملائكة، طرائق أي طرق للملائكة، ولا تعارض بين هذين المعنيين. والقاعدة المعروفة: إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فإنها إيش؟ تحمل على جميع تلك المعاني. ثم قال جل وعلا: وما كنا عن الخلق غافلين، كما قال جل وعلا: إنه بكل شيء بصير. فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القائم، الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بنفسه، القائم على عباده، وهو بكل شيء بصير. ومعنى بصير هنا أي عليم، أي لا تخفى عليه خافية في هذا الكون، فهو يرى كل شيء ويعلم حال كل شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كلهم عند الله سواء. من يكون سائرا بالنهار في وضح النهار يسير فوق الأرض يراه الله، ومن هو مستخف بالليل يعني في ظلمة الليل وظلمة الجحر أو البيت الذي يدخل فيه فهم سواء عند الله. يرى من هو سائر فوق الأرض في وضح النهار، يرى من هو في الجحر في ظلمة الليل كما يرى الذي يسير فوق الأرض في وضح النهار، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، والجميع عنده سواء. هذا يدل على أن يعني مثل هذا الاعتقاد يجعل المؤمن بين الخوف والرجاء، يشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى له في كل حال، فإذا عمل صالحا فرح واستبشر لأن الله يراه وسيثيبه على هذا العمل الصالح، وإذا عمل سيئا خاف وارتعد من الخوف لأنه يعلم أن الله تعالى يراه وأنه سيجازيه على ذلك العمل. أما من غفل عن ذلك وأستر أستل الستار واعتقد أن الله لا يراه وأن الله لا يطلع عليه فإنه سيتجرأ والعياذ بالله على معصية الله. أقول أيها الإخوة، كل مؤمن يعلم هذا علما نظريا، يعني العلم النظري أمر سهل لأنه يعني بحمد الله ما ينكره مؤمن، لأن من أنكره كفر، لكن المشكلة والأمر الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاضل فيه المؤمنون استشعار هذا المعنى، لأنه فرق بين أن تؤمن بشيء وبين أن تستشعره في حياتك، يعني بينهما انفصام. يعني تجد كثيرا من المسلمين نسأل الله العفو والعافية يؤمن بهذا نظريا، لو قلت له الله يرى قال نعم، هل تخفى على الله خافية؟ قل لا، ومن قال بهذا كفر، لكن في التطبيق العملي تجد أنه ما يشعر بمراقبة الله له، ولذلك تجد يتلذذ بالمعصية. يعني ولو استشعر قرب الله ونظر الله إليه لاستحيا وخاف وذهبت عنه اللذة، ولا لا؟ ما يمكن يتلذذ، كيف تتلذذ بالزنا مثلا أو بالخمر أو بسرقة أو بنحو ذلك وأنت تستشعر الآن استشعار أن الله يراك وكأنك تراه الآن يراقبك ويطلع عليك وهو يكره هذا الفعل الذي تفعله كرها شديدا؟ فلو وجد هذا الاستشعار في القلب لذهبت لذة المعصية ولخاف الإنسان وارتعب. وأضرب لكم مثالا بسيطا، مثال سهل قريب، لو أن إنسانا أراد أن يزني والعياذ بالله ودخل في غرفة وأغلق الباب وأغلق النوافذ وهم بمواقعة تلك المرأة، ثم علم أن أباه ينظر إليه من ثقب في الباب، علم أن أبوه شاف أباه ينظر إليه من ثقب من الباب، هل يستطيع أن يقارف تلك الفاحشة ولا لا؟ ينشل، تنشل حركته ويتسمر في مكانه، حتى لو علم أن أباه لا يستطيع أن يعاقبه لكنه حياء منه، لا يمكن أن يتعرى وأن يقارف تلك الفاحشة وهو يعلم أن أباه الآن ينظر إليه. والله لو نظر إليك طفل عمره 10 سنوات أو 7 سنوات لما استطعت أن تفعل شيئا، فكيف وأنت تؤمن إيمانا يقينا لا شك فيه أن الله جل وعلا ينظر إليك الآن وأنت تقارف تلك الفاحشة التي يكرهها الله كرها عظيما. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله، يعني ما في أحد أغير من الله، فكيف تزني بأمة من إماء الله وأنت تعلم أن الله ينظر إليك ويطلع عليك؟ فهل يغرك الإمهان؟ أين اللذة وأنت تقارف الفاحشة والله تعالى يراك؟ فإذا المشكلة يا إخوان، المصيبة التي نعيشها وكثير من المسلمين نسأل الله يعفو عنا، أننا لا نستشعر هذا القرب والاطلاع والنظر والمراقبة من الله جل وعلا، نؤمن بها لكن في انفصام بين الإيمان وبين التطبيق العملي، هذه المصيبة. والعلاج أن يمرن الإنسان نفسه، يمرن نفسه كما كان الإمام أحمد رحمه الله، كان كلما خلا يردد قول القائل إذا ما خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، يشعر نفسه يردد هذا البيت، وهو الإمام أحمد المعروف بورعه وزهده وعبادته وصلاحه، لكن تمرين إشعار تكرار على النفس أن الله يراقبك، أن الله يطلع عليك، أن الله ينظر إليك، تردد آيات مثلا وهو بكل شيء بصير وهو معكم أينما كنتم وما شابه ذلك من النصوص حتى تمرن نفسك على مراقبة الله. وهذا هو الإحسان، إذا طبق الإنسان هذا عمليا وصار يعيش في كل لحظة وفي كل مكان ارتقى إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب الله دائما كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يعني منزلة الثانية التي دون الأولى فإنه يراك. لابد يا إخوان أن ندرب أنفسنا، ولا يكفي أن نؤمن إيمانا نظريا، نقرأ القرآن ونقرأ الأحاديث ونسمع كلام أهل العلم نقول خلاص الحمد لله عرفنا وأمنا وفهمنا المسألة وانتهى الأمر، لا، لتكن نية الواحد منا وليكن همه ليس مجرد الفهم ومعرفة العلم وضبطه حفظا ونظريا، لا، الغاية العظمى والفائدة الكبرى هي تحويل العلم إلى عمل، أي تحويل العلم إلى عمل. من وصل إلى هذه المرحلة فهو العالم حقا، وهو الذي يحصل له الفضل العظيم الذي ورد للعلماء. أما من اكتفى وفصل بين العلم النظري والتطبيق العملي فإنه بعيد كل البعد عن الفضل العظيم الذي أعده الله تعالى لأهل العلم. ولذلك لما قال الحسن رحمه الله لأحد الناس تذكر معه في مسألة من الفقه، فأفتى الحسن بفتوى حسن البصري رحمه الله، فقال صاحبه إن الفقهاء لا يوافقونك، فغضب الحسن رحمه الله قال وهل رأيت قد ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها قط، إن الفقيه الذي يخشى الله، هذا هو الفقيه، إن الفقيه الذي يخشى الله. يعني غضب الحسن لما قال الفقهاء، مع أنه في عهد التابعين وفيهم من الخير والصلاح ما الله به عليم، فكيف بحالنا الآن نسأل الله العافية. فغضب الحسن وقال ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها قط، إنما الفقيه الذي يخشى الله. وكما قيل رأس العلم إيش؟ خشية الله أو مخافة الله. فلا يكفي يا الإخوة أن نغتر، يعني نحذر من أن نغتر، والله كم تحفظ من القرآن يا فلان؟ قال الله نحفظ القرآن كاملا ما شاء الله تبارك الله. بالتجويد ولا لا؟ قال لا بالتجويد، درست على فلان وخدت إجازة من فلان والحمد لله ما أخطي ولا خطأ لا في الحفظ ولا في التجويد. طيب والتفسير؟ قال الله التفسير الحمد لله قرأت تفسير كذا وكذا وكذا، اسألني يسأل يجيب وكذا ما شاء الله هذا شيء طيب. والحديث؟ قال الله حفظ كذا وكذا من الحديث كتاب كذا والصحيحين والسنن وكذا وكذا. والفقه؟ والله قرأت كتاب فلان وقرأت كتاب الفلاني ما شاء الله تبارك الله. لكن إذا جيت للعمل فإذا بعض العوام أحسن منه عملا، أكثر خوف من الله وأكثر ورع وأكثر زهد وأكثر عبادة وأحرص على الخير من هذا الشخص الذي يحمل العلم، ولكنه إذا لم تعلم أنه عالم رأيته في سلوك العملي قد تقول هذا أقل وأردى من العوام. والله في عوام ما يؤذن المؤذن لهم في المسجد ويصلون بخشوع وتأني ويتمون الركوع والسجود، وهذا يأتي متأخر ينقر الصلاة، وإذا تكلم عنده تأويلات ويتأول وكذا ويتبع المشتبهات والمتشابهات. أين العلم الذي في صدرك؟ أين هو؟ مجرد أرقام، مجرد مسائل، مجرد حفظ فقط، شو الفائدة؟ إذا ما وصلت إلى الثمرة المرجوة من العلم. وهذا باب واسع وأمر عظيم، مهما تحدثنا فيه فإنه يستحق أكثر. فيجب على طالب العلم أن يلاحظ نفسه دائما، يربط بين العمل، بين العلم والعمل، بين الشيء النظري والعملي. فإذا وجد نفسه صاحب عبادة وخشية وتقى وصلاح فليحمد الله وأنه بدأ يستثمر العلم يستفيد منه. وإذا وجد أنه ما في خشوع في الصلاة ولا في خوف من الله ومسارع إلى الطاعات ومسابقة إلى الخيرات فليعلم أنه لم يدخل بوابة العلم، ما زال خارج البوابة، ولا يغتر بكثرة المحفوظات وقد تكون وبالا عليه. إذا جلس في المجالس بدأ يتكلم يريد الآيات يريد الأحاديث يريد الأبيات الشعرية وأقوال العلماء وكذا، ربما يحتقر العوام ويستهزئ بهم ويلمزهم ويرى أنه أرفع منهم وأعلى منهم، وقد يكون بعض العوام خيرا منه عند الله، أتقى لله وأورع وأكثر عبادة وصلاحا من هذا الذي يتعالم وهو بعيد عن العلم. عروة بن الزبير رحمه الله رضي عن أبيه كان يسأل عائشة رضي الله عنها المسألة بعد المسألة، وسأل عن الحديث والمسائل، فقالت له مرة عائشة رضي الله عنها قالت: يا بني أكلما علمت عملت به؟ قال: لا يا أم يا خالتاه أو يا أمه. فقالت: يا بني ولما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني انظر بساطة السلف وضوح الأمر عندهم. قالت: كل ما علمت، يعني اللي علمت اللي أخذت مني ومن غيري قبل أيام وسنين، هل كله عملت به؟ قال: لا، يعني ما أستطيع زكي نفسه عمل بكل شيء. فقالت له: يا بني ولما تستكثر من حجج الله عليك؟ العلم حجة لك أو عليك، فلا بد أن تحاسب نفسك، لأن كلما ازددت علما كلما ازداد الواجب عليك، فالخطأ من العالم أكبر وأشد من الخطأ من العامي، والطاعة من العالم أفضل وأعظم من الطاعة من العامي، حتى لا يجعل الإنسان يجعل العلم سبيلا ووسيلة للتأكل والمباهات والحصول على الشرف والمناصب والأموال وزينة الدنيا. ولا شك أن هذا مزلق خطير وداء عضال، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص والثبات والسداد. وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فالله جل وعلا يبين أنه لا ينزل شيئا عبثا ولا جزافا، وإنما كل شيء بقدر، وكل شيء مضبوط ومتقن ومقدر على ما يشاءه جل وعلا، وله الحكمة البالغة في ذلك. قال تعالى عن المطر: ولقد صرفناه بينهم. صرفناه بينهم يعني مطر هنا ومطر هناك، وهذا أكثر وهذا أقل. صرفناه بينهم أي بين الناس في الكرة الأرضية، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني ما زاد المطر هنا نقص عبثا، وإنما هو ابتلاء وامتحان ليذكروا. فمن زاد عنده المطر فابتلاه الله هل يشكر أم لا، ومن نقص عندهم المطر ابتلاهم الله تعالى هل يعودوا إليه ويتوبوا أم لا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني لاحظ النعم، وأنزلنا الماء الفرات العذب، هذا نعمة من الله، أنزله الله من السماء بدون أي عمل من البشر، منة ونعمة خالصة، هذا واحد. فأسكناه في الأرض، يعني المطر ينزل فيستفيد منه البلاد والعباد، لكن تبقى مشكلة حفظ المطر، هذا كيف يحفظ؟ لأنه ينزل أطنان من الماء لا يحصيها إلا الله جل وعلا. طيب هذا الماء كيف يحفظ؟ لأنه لو بقي على وجه الأرض تبخر في أيام معدودة وانتهى، ولو نزل في الأرض وذهب بعيدا لم يستطع لم ينتفع به العباد. فما هو يعني كيف يستفيد منه الناس؟ خزنه الله لهم، أنزله عليهم وحفظه لهم. يعني انظر إلى هذه الحفاوة والنعم العظيمة من الله جل وعلا العبادة بدون تعب منهم. أنزله من السماء ماء عذبا زلالا ونزل قطرات، ولم ينزل صبا، لأنه لو نزل صبا صبة واحدة لأفسد ودمر وأهلك، فينزله الله تعالى قطرات متفرقة ليكون نزوله سهلا، وثم يحفظه لهم جل وعلا في الينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، جعله الله تعالى بحار وأنهار تحت الأرض وليست بعيدة، لو كانت بعيدة جدا ما استطاع الناس أن يخرجوه، ولو كان فوق سطح الأرض لا بخرته الشمس، فجعله الله في مكان مناسب إذا احتاجه البشر، حفروا قليلا ثم خرج الماء العذب الزلال بجهد يسير. هذا كله من فضل الله جل وعلا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وبحمده. فأسكناه في الأرض كما قال تعالى فسلك ينابيع في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا تهديد، يعني انتبه أيها الإنسان لا تطغى ولا تكفر، فالذي أنزل عليك الماء لو شاء لحبسه عنك ومت عطشا، ولو شاء جل وعلا لذهب به. قل أرأيتم أصبح ماؤكم غورا لنزل الماء وغار في الأرض فلم تستطع إخراجه فمت عطشا أنت وبهائمك وزرعك. فهل نحن يلقون نتفكر في هذه النعمة؟ ما أظن أكثرنا لا يلقي لها بالا، تعود أنه يفتح الحنفية الصنبور ويشرب ماء باردا عذبا وانتهى الأمر. كان الإمام أحمد رحمه الله جاء عنده بئر في البيت ويخرج الماء بالدلو، فكلما أخرج دلوا قال الحمد لله، كلما أخرج دلوا قال الحمد لله. ولده أحد أولاده عنده فيسمع الإمام أحمد يحمد الله كلما خرج دلو، فتعجب يعني ما فهم يعني لماذا أحمد، لماذا أحمد، هذا أمر عادي يعني. فقال يا أبتي ما فائدة هذا، يعني إيش الفائدة، إيش تحمد الله كلما خرج دلو؟ قال يا بني غضب، قال يا بني قل أرأيتم، الله تعالى يقول القرآن قل أرأيتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إخروج الماء هذا من البئر بهذه السهولة هذه نعمة من الله، ولو شاء الله جل وعلا ذهب به ولم نقدر عليه. فهذه القلوب الحية الحاضرة لا ترى نعمة إلا جاشت بالحمد واستشعرت النعمة، أما القلوب الغافلة ترى النعمة وعشرات النعم ومئات النعم وقل ما يتفكر. هذه أشياء عادية أشياء طبيعية تعود عليه الإنسان، وكما قيل كثرة الإمساس تقل الإحساس. فلا ينبغي المؤمن أن يكون غافلا عن آيات الله وعن نعم الله، تفكر ويحمد ويثني على الله جل وعلا. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هذا امتنان من الله جل وعلا. انتبه أيها الإنسان، هذه الجنات هذه النخيل التي فيها النفع العظيم في ثمرها في ورقها في ليفها في حطبها، النخلة كلها نفع، جمار النخلة يؤكل، النخلة كلها نافعة ما فيها شيء يرمى، الكرب وهذا حطب، الناس ما زالوا يوقدون في كرب النخل، وش بعد الليف يصنعون منه الحبال يصنعون منه أشياء كثيرة ينتفعون بها، الخوص اللي ورق النخل يصنع منه الأقفاص يصنع منه يعني المهاف والسفر والفرش وأشياء كثيرة، الجريد النخل العسبان الجريد استفاد منه في تسقيف البيوت وفي صنع الأقفاص أشياء كثيرة. وش بقي؟ الثمرة، الثمرة هذه تؤكل رطبا وتكون غذاء يكنز ويبقى طول العام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بيت لا تمر فيه جياع أهله رواه مسلم. العبس النوى، نوى التمر هل يرمى؟ لا، يستفاد منه علف البهائم والدواب استفاد منه. وش بقي؟ ها قلنا الكرب حطب، الجذوع، طيب الجذع نفس جذع النخلة وش يستفاد منه ولا لا؟ ها استفاد منه، يضع أعمدة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أعمدة جذوع النخل ولا لا؟ جذوع النخل أعمدة وتنقر كما ورد في الحديث ونهاهم عن النقير والدباء والحنتم والنقير والمزفت، النقير جذع ينقر يضع فيه الشراب يضع كالإناء الكبير، الجذع والكرب يجعل منه حطب، الكرب هي أسفل العسبان المتينة هذه توقد يقد منها النار تكون حطب، الليف يصنع منه الحبال وأشياء كثيرة، والخوص يصنع منه السفر وأشياء كثيرة، الجريد يسقف في البيوت ويصنع منه الأقفاص. وش بقي؟ الثمرة كما تقدم تؤكل رطبا وتكون طعاما، والنوى يطعم منه البهائم، بقي العرجون اللي هو القنو إذا أخذ منه التمر ويبس هل يستفاد منه ولا لا؟ يستفاد منه، وش سوى فيه؟ مكانس تكنس فيها البيوت. في القديم كانوا يكنسون البيوت بالعراجين، وش بقي من النخلة؟ ما بقي شيء، وأيضا ما فيها ضرر، لأن كل الأشجار أوراقها تتحات ويحصل بها تلويث وتوسيخ للأرض، إلا النخلة كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة الحديث، فهي المراد بها النخلة. فالله سبحانه وتعالى ذكر أفضل ما يعرفه العرب في ذلك الوقت، وهي النخيل والأعناب، لأن العنب أيضا فاكهة، يؤكل فاكهة رطبا، ويزبب يؤكل زبيبا، يكون غذاء طول العام يغذي، وأهل الطائف كانوا يأكلون الزبيب طوال السنة مع ما فيها من منافع أخر. فهذه أشهر شجرتين عند العرب. ثم عمم جل وعلا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ومنها يعني ليس كل الفواكه تأكلون، أشياء تأكلون وأشياء تبيعون وأشياء تجعلونه طعاما للبهائم وما شابه، يعني الموجود أكثر من حاجة البشر، ما على كثرة البشر وكثرة أكلهم، لأنهم يأكلون في اليوم أكثر مرة، ومع ذلك فالله تعالى يخرج لهم من الثمار أكثر من حاجتهم. ومنها تأكلون يعني تأكلون منها، وفي أشياء تزيد عن حاجتكم كما هو ظاهر الآن لكل ذي عينين. ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر مما ينبته جل وعلا بالمطر، قال وشجرة تخرج من طور سيناء. ما هي هذه الشجرة؟ هي شجرة الزيتون، تخرج من طور سيناء. طور هو الجبل، سيناء المكان المعروف قرب مصر، سيناء المعروفة طور سيناء، وهو طور سينين، يعني الصواب من أقوال المفسرين أن سيناء وسينين بمعنى واحد، لكن يقول ابن كثير رحمه الله كانت العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية، يعني ما يبالي أن يقول سيناء سينين مثل إلياس إلياسين، فكان يتساهلون في الأسماء الأعجمية لأنها ليست في لغتهم، فينطقون أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، مثل جبريل جبرائيل ميكال ميكائيل وما شابه ذلك من الأسماء التي ليست في أصل لغة العرب، كانوا يتسامحون في نطقها. تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، الباء هنا منهم قال انها زائدة تنبت الدهن، ومنهم قال لها تضمن معنى يتناسب مع حرف الجر، وهذا القول يعني أصح، أنه إذا جاء الفعل إذا جاء مع الفعل حرف لا يتناسب معه فإنه يقدر كلمة تناسب ذلك الحرف، مثل يشرب بها المقربون يقدر يلتذ بها أو يرتوي بها. هنا تنبت أي تخرج بالدهن، يعني الثمرة فيها الدهن وهو زيت الزيتون، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. بالدهن وصبغ للآكلين، ايش معنى صبغ للآكلين؟ يعني تنبت بالدهن اللي هو الزيت، يعني الزيت هذا قد يدهن به كما يدهن الإنسان في جسده مثلا أو شعره، وصبغ للآكلين يعني ويصبغ به الطعام يكون إداما، يمكن الإنسان أن يأكل الزيت بالخبز، يجعل الزيت إداما، يأكل يضع الخبز يغمس الخبز بالزيت ويأكله، صبغ يعني يصبغ به الخبز ويؤكل يعني بمثابة الإدام. وإن لكم في الأنعام لعبرة، هذا تذكير بالنعم الكبار، وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون عبرة، يعني كيف هذا البعير يحمل هذه الأثقال العظيمة ويسير مئات الكيلومترات ولا يتعب، ويبقى أياما تصل 7 أو 10 أيام ما يشرب الماء. هذا آية باهرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فيها عبرة، كيف هذا الحيوان يصبر هذا الصبر العظيم، يسافر يقطع المسافات الطويلة وهو كائن حي يأكل ويشرب ولا يتعب ولا يتململ، تحمل عليه الأحمال العظيمة وتركب عليه وتمشي مئات الكيلومترات، تسافر عليه شهر والشهرين ويمشي ولا يتململ ولا يتضجر ولا يتعب. هذا كله عبرة للمعتبرين، فيه دلالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وأنه يخلق ما يشاء جل وعلا. وفيه نعمة أيضا منه، وإن لكم في الأنعام لعبرة، فيها نعمة دينية ودنيوية. نعمة دينية هي التفكر في خلق الله حتى يمتلئ قلب الإنسان حبا لله وتعظيما يستدل به على كمال قدرة الله جل وعلا، هذه نعمة دينية. وفي نعمة دنيوية وهي الانتفاع ببهيمة الأنعام أكلا وشربا ولبسا وركوبا وحملا، ففيها منافع لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، يعني من اللبن يخرج من بطونها شراب يخرج من بين فرث ودم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني الفرث والدم هذه لا تطاق، لا يمكن إنسان يشرب قطرة من الدم أو يأكل شيئا من الفرث، هذه مكروهة طبعا. هذا الفرث وهذا الدم يخرج من بينهما شراب من أحسن ما يكون، فيه اللذة وفيه إذهاب الظمأ وفيه الغذاء. فاللبن هو الشراب، هو الشيء الوحيد الذي يكفي عن الطعام والشراب، كما جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يقول إذا سقي أحدكم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه إلا اللبن، فإنه يقول اللهم إيش بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن. هذا لا شك أنه نعمة عظيمة يحصل به بهذا اللبن الطعام والشراب في آن واحد. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. منها يعني هذه البهيمة الأنعام أكثر من حاجة الإنسان للأكل فيأكل منها. وبعض الناس يقول سبحان الله الشاة تلد ولدا أو ولدين فقط في الغالب، والكلاب تلد إلى 7 جراء، وانظر إلى كثرة الغنم وقلة الكلاب، مع أن الكلاب تلد أكثر من الغنم. سبحان الله، تقول هذه الغنم التي يأكلها الناس أكلا ذريعا، يعني كم يذبح في اليوم من رأس من الغنم، شيء عدد لا يحصيه إلا الله. في العالم ملايين من الغنم التي تذبح كل يوم، ومع ذلك الغنم لا تزداد إلا كثرة. سبحان الله، بركة في الغنم. وأما الكلاب التي لا يأكلها إلا شرذمة قليلة من الناس وأكثر العالم لا يأكلونها، ما تزداد إلا قلة، ما في مقارنة بين الكلاب وبين الغنم. الغنم تلد أقل وتؤكل تذبح أكثر، والكلاب تلد أكثر وتذبح أقل تقتل أقل، ومع ذلك الغنم أكثر منها بأضعاف لا يحصيها إلا الله. هذا يدل دلالة واضحة أن الله جل وعلا جعل فيها البركة. وقد جاء في السنن أظن عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الصحابيات اتخذي غنما فإن فيها بركة، نص الحديث اتخذي غنما فإن فيها بركة. تجد البدو اللي يعيشون في الصحاري يعيشون أعمارهم كاملة، مصدر رزقهم وشو؟ ما هو؟ الغنم، عنده قطيع من الغنم بس، لا عنده زراعة ولا عنده تجارة ولا عنده أي شيء، عنده قطيع من الغنم يأكل منه ويشرب ويبيع ويكفيه. هذا الغنم فيه بركة فيعيش تعيش أجيال متلاحقة من البدو في الصحارى لا يعيشون إلا على الغنم، لا زراعة ولا تجارة ولا شيء، يأكلون من هذه الغنم ويشربون من حليبها ويبيعون من أولادها ويعيشون سنين طويلة مئات السنين، ومصدر رزقهم الغنم، وهم يعيشون حياة يرون أنهم في أحسن حياة، ولا يحبون أن يسكنوا على المدن، ولو أرادوا لما منعهم أحد، لكنهم يرون أنهم في حياة جميلة وطيبة وفي حرية وفي جو عذب طلق، ولا يحبون أن يعيشوا في المدن. هذا يدل على فضل الله وكرمه جل وعلا وسعة إحسانه ورزقه إلى خلقه جل وعلا. نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك هي السفن، تحملون على الإبل في البر وعلى السفن في البحر. نقف على قوله لقد أرسلنا نوحا، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا وعليها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه دعوة المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم الله تعالى بكلمة التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن اختلفت الشرائع. أما التوحيد والأساس فالدين واحد في أساسه وأصله والتوحيد، ولكن والاختلاف إنما هو في الشرائع، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال نحن معاشر الأنبياء بنو علات، ديننا واحد وأبونا واحد وأمهاتنا شتى، يشير إلى أن الدين أصله واحد والتوحيد والشرائع مختلفة. فالإنسان إذا قرأ هذه القصص، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه ينتفع انتفاعا عظيما، لأن هذه أعظم القصص والأحداث التي وقعت في البشرية وعلى وجه الأرض، هذه أعظم القصص وأكبر الأحداث وفيها العبر الكبار العظام. فالإنسان إذا قرأ مثل هذه القصص تحنك وانتفع واستفاد واتعظ وعرف كيف يسير في هذه الحياة، لأن الله تعالى خط لك الطريق والمنهج، بين لك أن هؤلاء من الأنبياء والصالحين والمؤمنين والمجاهدين كيف ساروا، كيف صبروا، كيف ثابروا، كيف ابتلوا، وماذا كانت العاقبة، ماتوا ودخلوا جنة النعيم، وهؤلاء الشيطان وحزب الشيطان كفر الفجرة كيف عاشوا، كيف فعلوا، كذبوا فعلوا كذا وتقلبوا في الأرض ثم ماتوا وصاروا إلى نار الجحيم والعياذ بالله. فأنت واحد من هؤلاء، أنت فرد من هذه البشرية، فهؤلاء ساروا قبلك، هؤلاء أخذوا اليمين ونجوا، هؤلاء أخذوا ذات الشمال وهلكوا، أنت الآن اصنع ما شئت، إن أردت النجاة فاسلك سبيل الناجين، وإن أردت الهلاك فافعل ما شئت واسلك سبيل الهالكين. ثم أيضا إذا قرأنا قصص الأنبياء وآمنا بها، آمنا بجميع الأنبياء، فعظم إيماننا وكثر أجرنا، فهذه الأمة أفضل الأمم، لأن الله من أسباب تفضيل هذه الأمة على الأمم أن الله تعالى قص عليها أخبار كثير من الماضي من الأنبياء والرسل. فنحن نؤمن بنوح عليه السلام ونحبه ونؤمن بدعوته ونتولاه ونترحم عليه ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ونكره أعداءه ونبغضهم ونتبرأ منهم. فنحن إذن آمنا بنوح فأخذنا أجر الإيمان بنوح وإن كان إيمانا مجملا. ثم كذلك نؤمن بهود وصالح، ونؤمن بلوط وشعيب وموسى وعيسى وهارون وجميع الأنبياء، فيزداد إيماننا بإيماننا بهؤلاء الرسل. وكذلك من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. إذا قرأت هذه الآيات فأنت تعتقد أنك من أتباع نوح ومن المؤمنين به ومن المقرين لما جاء به. ولذلك يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما قص قصة نوح في سورة صاد، قال وإن من شيعته من لإبراهيم. قد يقول قال كيف الشيعة هم الأنصار، شيعة الرجل هم أنصاره، طيب كيف إبراهيم من أنصار نوح؟ كم بين نوح وإبراهيم عليه السلام؟ بينهم مدة طويلة لا يعلمها إلا الله، آلاف السنين. كيف صار إبراهيم من شيعة نوح؟ لأنه موافق له في دعوته، فإذا وافقت النبي في دعوته فأنت من أنصاره، وإن لم تعش معه فأنت عندما تقرأ هذا وتحب هذا النبي وتتعاطف معه وتتأثر معه وتكره أعداءه وتعتقد أنك لو كنت معه لأمنت به ونصرته فأنت من أنصاره ومن شيعته وإن لم تؤمن به. فلا شك أنك كلما قرأت سيرة نبي وآمنت به وأحببته ونصرته بقلبك وأبغضت أعداءه فإنك تزداد بذلك أجرا، تزداد بذلك إيمانا. وهذا لا شك أنه من أنفع ما يكون للمؤمن أن يكثر التأمل والنظر في قصص الماضين ويأخذ العبرة البالغة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، كل نبي يرسل إلى قومه، محمد عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة وإلى الثقلين. فقال يا قومي، لأنه أرسل إلى قومي فقط، اعبدوا الله أي أطيعوه وأدوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه، العبادة هي المحبة والذل، ما لكم من إله غيره، هذا هدم للشرك، أفلا تتقون أي تتقون عذاب الله بالإيمان به وفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، هذا حظ وتحضيض وترغيب. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الطبقة العالية، وهذه السنة الماضية أن الملأ وهم الأشراف والكبرى أنهم أول من يكذب الرسل ويعاديهم بسبب ما عندهم من الشرف والمال والرفعة والكبر، وأتباع الرسل هم الضعفاء كما جاء في قول هرقل في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ما حينما سأل هرقل أبا سفيان قال من يتبع أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم. فقال هرقل وعنده علم من الكتب السابقة، قال هم أتباع الرسل، وهذا الذي قص الله علينا، الملأ يكفرون ويكذبون والضعفاء هم الذين يستجيبون. فهذا يدل على أن على عظم فتنة المال والشرف، وأنها من أعظم العوائق للإنسان عن قبول الحق، فليحذر الإنسان من ذلك. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم، كيف نطيع بشرا مثلنا يتكبر علينا ويترفع علينا ونصير نحن أتباعا له ونحن القادة ونحن السادة؟ ما يمكن، لو أطعناه صار هو القائد ونحن الأتباع، بينما الأمر بالعكس عندهم، يرون أنهم هم القادة ونوح وأتباعه هم الضعفاء. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، هذا كذب، يعني قال أنه يريد الشرف وليس هو رسول، إنما هو يريد الرفعة، فجاء بهذه الدعوة الكاذبة من أجل أن يترفع، وهذا لا شك أنه كذب وتضليل للعوام. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء الله ألا يكفر الناس لأنزل ملائكة، إذا رأوا الملك بخلقه الملائكة خافوا وآمنوا وصدقوا، يعني ما يمكن أن ينزل الملك هذا، يعني الملك هذا ما أنزله إلا الله، نقول هذه الدعوة رد الله تعالى عليها بقوله سبحانه في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا إيش لقضي الأمر، يعني لو أنزل الله ملكا وكذبوا لعاجلهم بالعقوبة، لأن هذه سنة الله الماضية، إذا طلب الناس الآية المعينة ثم جاءت كما طلبوا ولم يؤمنوا أهلكهم الله في الحال، فلا خير لهم في نزول الملك، لأنه سيكون سببا في تعجيل العذاب، كما فعل قوم صالح عليه السلام لما طلبوا آية معينة وهي الناقة، فلما جاءت وكفروا أهلكهم الله تعالى في الحال، لكن لو لم يقترحوا الآية لأعطاهم الله تعالى فرصة لعلهم يتوبون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، هذا واحد. الثاني، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أنه لا يمكن أن ينزل ملك بصورة الملائكية يدعو الناس إلى عبادة الله، لأنه إذا رأوه الناس خافوا، ربما يموتون خوفا أو يتجنى الإنسان من الخوف، لو رأى الإنسان شبحا وخيالا لارتعب خوفا، فكيف لو رأى الملك بصورة الملائكية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس وأقوى الناس قلبا، لما رأى جبريل عليه السلام على صورة الملائكية ما الذي حصل؟ خر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف، وذهب إلى عائشة يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، ما استطاع أن يثبت لرؤية جبريل عليه السلام، مع أنه يعلم أن جبريل سيأتي، لأنه سأل جبريل أن يراه على صورة الملائكية، قال يا محمد ادعو ربك، فدعا الله فتبدله جبريل بصورة الملائكية قد سد الأفق، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه ولم يستطع أن يثبت لرؤيته، فكيف يثبت له عوام الناس؟ ثم لو ثبتوا هل يمكن أن يقتدوا بالملك؟ الملك ما يأكل ولا يشرب وليس له شهوات ولا يتزوج، فكيف يتعلمون أحكام النكاح؟ كيف يتعلمون أحكام قضاء الحاجة وأحكام الطعام والشراب والنوم واللباس وكذا؟ الملك يختلف، ما يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا ينام ولا، فإذا فاتت أشياء كثيرة، ما يستطيعون أن يقتدوا بالملك. إذا تبين أن طلب الملك هذا تعنت واستكبار وليس في صالحين، فالله سبحانه وتعالى رحم العباد وأرسل إليهم بشرا مثلهم يفهمون عنهم ويأخذون عنهم ويقتدون بهم ويتعلمون منهم، وأعطى الله تعالى هؤلاء الرسل من الآيات ما يكفي لمن كان محقا أن يعلم علم اليقين أنه رسول، أن أعطاهم آيات خوارق أشياء خارقة للعادة لا يمكن أن يأتي بها بشر، فالمنصف العاقل إذا رأى هذه الآيات آمن يقينا أنهم رسل وأنه ليس إنسان عادي، لأن الإنسان العادي لا يمكن أن يأتي بهذه الآية. موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي حية حقيقية، يعني السحرة مهما فعلوا لا يستطيع الساحر أن يحول العصا إلى حية حقيقية، مستحيل، لكنه يخيل للناس ويستعملون أشياء وحركات وخداع، الرأي يرى العصا تتحرك وهي في الحقيقة عصا، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن موسى عليه السلام ألقى العصا فتحولت إلى حية حقيقية بدليل أنها أكلت تلك العصي الكثيرة والحبال الكثيرة، أكلتها وهي واحدة، فتبين للسحرة ولعموم الناس أنه رسول يقينا لا شك في ذلك، ولذلك لم يترددوا ولم يستغرقوا وقتا، بل وقعوا في الحال ساجدين، لا شك عندهم أنه رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لأن المشركين مشركي قريش كانوا في فترة فلم يأتهم رسول، كما جاء في الآيات الكثيرة أنهم في فترة وأنه لم يأتهم رسول، فاحتجوا بأنه ما جاءهم رسول، يعني آخر رسول جاء العرب هو إسماعيل عليه السلام، ولم يأتي بعده للعرب رسول، كانوا يعني يتعبدون على شريعة إسماعيل عليه السلام حتى ظهر الشرك واندرست معالم التوحيد، فأرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء في بني إسرائيل، فاحتجوا أنه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه كلمة فيها حق وباطل، ما سمعوا في آبائهم الأولين، من هم آبائهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما جاء قبل 100 200 300، لكنه جاء قبل ذلك، ولم تزل الأنبياء تأتي لعموم الناس على حسب الحاجة، لكن العرب لم يكونوا بحاجة إلى الأنبياء لوجود شريعة إسماعيل، وكانوا على التوحيد وعلى شريعة إسماعيل حتى جاء الشقي عمرو ابن لحي فأخرج الأصنام جاء بها من جدة ووضعها حول الكعبة ودعا العرب إلى عبادتها فعبدوها وأشركوا. فلما فشى الشرك واندرست معالم التوحيد أرسل الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه دعوة باطلة، أنه في أنبياء في أبائهم الأولين، في أنبياء ولم تخلو الأرض من أنبياء، ولكن الله تعالى يرسلهم على حسب الحاجة. إن هو إلا رجل به جنة، أي به جنون، وهذا لا شك أنه افتراء وكذب محض، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعقل الناس ويأتون بكلام فصيح وبدعوى حق وآيات عظيمة لا يستطيعها أعقل الناس، فكيف يقال إنه مجنون؟ هذه من أكذب الدعاوى، لأنه هناك فرق عظيم شاسع بين المجنون وبين النبي الذي هو أعقل الناس وأحكم الناس، لا يتكلم إلا بأحسن الكلام ولا يفعل إلا أحسن الفعال. أين هذا الذي هو صفوة البشر من المجنون الذي يتخبط في كلامه وأفعاله ولا يقول كلاما صحيحا ولا يفعل فعلا سليما؟ أين هذا من هذا؟ هذا أعظم ما يكون من الكذب والباطل، ولا ينطلي إلا على أصحاب الهوى، أما المحق فإنه يعلم أن هذا كذب بأدنى نظر. فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا حتى يموت، يعني مجنون ادعوه، مثل ما الناس إذا شافوا مجنون يتخبط ويؤذي وكذا قالوا اتركوا اتركوا هذا مجنون، كل سنة وسنتين وثلاث يموت ونستريح منه وينتهي أمره، يعني هكذا يزعمون، ولكن الله تعالى خيب ظنهم فأهلكهم هم الكفر الفجرة، ونصر الله جل وعلا أنبياءه ورسله ومن معهم من المؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، قالها نوح عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر طويل، صبر عظيم لا مثيل له، هذا الصبر لا مثيل له. لو قيل لك أدعو أناسا أصبر عليهم شهر أو شهرين ما تستطيع، تقول والله يا أخي نصحتهم مرة نصحتهم مرتين نصحتهم ثلاث ما طاعوني، يا أخي أصبر انصحهم رابع وخامس، قال يا أخي ذولا ما فيهم فائدة، هذول ناس كفر فجرة ما فيهم فائدة، كل ما كلمتهم استهزوا بي وضحكوا وسخروا مني، هذا ما فيهم فائدة. يعني لو أن واحدا منا نصح مجموعة من الناس 3 مرات فقط لظن أنه فعل المستحيل، وأن هؤلاء ما فيهم فائدة أبد. قل الله 3 مرات نصحتهم 3 مرات وما استجابوا. طيب نوح كم نصح؟ 950 سنة وهو ينصح سرا وجهارا وجماعة وحدانا، وأعلنت لهم أسررت لهم إسرارا، ما ترك وسيلة ولا طريقة ولا مكانا ولا زمانا إلا دعا ونصح وذكر وصبر صبرا عظيما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، لكنه يقوم بأمر الله بقطع النظر عن النتيجة هل قبلوا أو ما قبلوا، لأنه ينفذ أمر الله. فهذا فيه عبرة للدعاة إلى الله جل وعلا، وفيه أسوة لهم أن يصبروا، تعلموا الصبر، والإنسان ما ييأس إذا دعا مثلا إخوانه اللي ما يصلون في البيت أو جيرانه أو من حوله دعاه مرة مرتين وثلاث وأربع ما استجاب، ولا تيأس يا أخي اصبر وصابر واثبت واصل في الدعوة لعل الله تعالى يهديهم ولو بعد 20-30 مرة. القلوب لها إقبال وإدبار، يمكن توافق وقت قد انفتح قلبه فتدخل هذه الكلمة الطيبة في قلبه فيستنير، فإذا انغلق مرة مرتين وثلاث فلا تيأس، واصل اصبر اثبت ثابر لعل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء ولو بعد حين. هذا فيه تربية على الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم اليأس مهما كان الحال. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا نقف على قصة صناعة الفلك وما حصل من استهزاء قومه وماذا كانت العاقبة، نكمل إن شاء الله هذا في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.